بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث التاسع من الأحاديث الأربعين للإمام النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه واجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته، هذه الكنية التي هي أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. الأحاديث التي أحصيت والتي دونت أكثر الرواة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، ستة رجال وامرأة واحدة. وأبو هريرة هو أكثرهم، أكثر السبعة، لأن حديثه بلغت الآلاف. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة، أسلم عام خيبر في السنة السابعة. ومعلوم أن كثيرا من الصحابة، منهم من كان إسلامه بمكة، ومنهم من كان إسلامه بالمدينة، وقد سبق أبا هريرة، ولكن ليس هناك أحد بلغ في الكثرة مثل ما بلغ أبو هريرة. ويرجع ذلك لأسباب، منها أولا ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، فإنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب معه إذا ذهب، ويأكل معه إذا أكل، ويحضر مجلسه إذا جلس، فهو ملازم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذلك من أسباب كثرة حديثه، لأن كثيرا من الصحابة يحضرون مجالسه ويغيبون لجمع الأرزاق ولقضاء الحاجات، وأما أبو هريرة فإنه ملازم له، يأكل معه إذا أكل، ويشرب إذا شرب، ويسمع منه حديثه صلى الله عليه وسلم، فصار بهذه الكثرة. والأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. والأمر الثالث أنه كان ممن بقي في المدينة وعمر ومكث فيها مدة طويلة، وكان الناس يفدون إلى المدينة ويصدرون منها. ومن المعلوم أن المدينة يأتيها الناس ويأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. ومن المعلوم أنه إذا كان أنه لم حيث يكون في المدينة أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوافد إليها سواء كان من الصحابة أو من التابعين يحرص على لقاء ذلك الصحابي المقيم في المدينة، وإذا لقيه أخذ منه وأعطاه، أخذ منه الحديث وأعطاه ما عنده من الحديث، فكل يحدث بما عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة يحدث وغيره يحدثه. ومعلوم أن رواية الصحابة بعضهم عن بعض مثل رواية بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها في حكم، كلها مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره، سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره، فإن ذلك حديث مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضاف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فهذه أسباب ثلاثة هي التي تبين السبب في كون أبي هريرة كثير الحديث، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة، ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تلك السنة، ولكن لهذه الأمور كان أكثر من غيره. وهؤلاء السبعة جمعهم السيوطي في الألفية، الألفية في علوم الحديث، فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة، صاحب الخلاصة في خلاصة تهذيب الكمال وهو الخزرجي له عناية في بيان أعداد الأحاديث لكل صحابي في الكتب الستة، ثم الإشارة إلى ما كان العدد المتفق عليه بين البخاري ومسلم، والعدد الذي انفرد به البخاري والعدد الذي انفرد به مسلم، فإن ذلك يمكن أن يستفاد من كتاب الخلاصة، خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي، وهي تلخيص لكتاب تهذيب الكمال للذهبي، لأن كتاب تهذيب الكمال للمزي، وتفرع عنه خطان بعضهما متصل بالآخر، فإن الذهبي هذبه بكتاب سماه تهذيب الكمال، والحافظ بن حجر هذبه بكتاب سماه تهذيب الكمال، والحافظ اختصر كتابه بخلاصة مختصرة سماه تقريب تهذيب الكمال، والخزرجي لخص كتاب الذهبي تهذيب الكمال بالخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ومن فوائد هذا الكتاب اللي هو الخلاصة عنايته بأعداد أو بيان أعداد الأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة، عندما يأتي بترجمة الراوي يقول له: كذا حديث اتفق البخاري ومسلم على كذا، وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. بعد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا حديث، وهذه الجملة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل فيها الأمر بفعل كل مأمور به على قدر الطاقة وعلى قدر الاستطاعة، والنهي عن الإتيان أو الإقدام على كل منهي عنه مطلقا بدون تقييد. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال ما استطعتم، وإنما أطلق، لأن الترك مستطاع، لأن المناهي تروك، والتروك مستطاع، لا تفعل كذا يستطيع أن لا يفعل. وأما الأوامر فقيدت في الاستطاعة، لأنها تكليف بفعل مطلوب الإتيان به، فقد يستطاع وقد لا يستطاع، ولكن الإنسان يأتي به على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا قيد الأمر بفعل المأمورات بالاستطاعة، ولم يقيد ترك المنهيات بالاستطاعة، لأن الترك مستطاع، كل يستطيع أن لا يفعل، لكن ليس كل يستطيع أن يفعل، كل مستطيع أن لا يفعل لأنه ترك، وليس كل مستطيع أن يفعل الذي هو تكليف وأوامر. فمثلا الصلاة مطلوب الإنسان يأتي بها قائما إذا كان في الفريضة، لا يجوز الإتيان بها عن جلوس إذا كان قادرا على القيام، ولا تصح الصلاة الفريضة مع الجلوس وهو قادر على القيام، والإنسان مأمور بأن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يصلي على قدر طاقته، كما جاء في حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا من أمثلة قوله: فأتوا منه ما استطعتم، يعني أن الإنسان يأتي به على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأتي به على قدر طاقته. لا يلزم بأن يأتي شيء لا يطيقه إنسان لا يستطيع أن يقوم يلزمه أن يقوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النواهي فهي تروك، وتروك مستطاع، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لا تزني لا تزني، لا ترابي لا ترابي، لا تسرق لا تسرق، لا تخون لا تخون، لا تغتاب لا تغتاب، وهكذا كلها تروك تروك اترك، والترك مستطاع. وأما الأمر فهو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع، والإنسان يأتي به على قدر طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يقول وما نهيت وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الإنسان مأمور أن يتوضأ، مأمور أن يتوضأ، فإذا لم يجد ماء يكفي للوضوء ولكنه وجد شيئا يكفي للبعض فإنه يتوضأ في الموجود ويتيمم للباقي، لأن هذا هو الذي يستطيعه. وكذلك الإنسان لو وجبت عليه زكاة الفطر، إذا من وجبت عليه زكاة الفطر وهو يستطيع الصاع يدفع صاع، لكن من لم يستطع إلا نصف الصاع يدفع نصف الصاع، فاتقوا الله ما استطعتم، يدفع نصف الصاع، يأتي بقدر ما يستطيعه، ولا يقال إنه إن حصل صاع فإنه يفعل، وإن لم يحصل إلا أقل من صاع لا يفعل، لا، لأن نصف الصاع يكفي يغني يغني وهي فائدة للمحتاجين. فإذا كان عنده زيادة عن حاجته مقدار نصف الصاع وليس عنده صاع فإنه يدفع نصف الصاع، ونصف الصاع يكفي لمن هو محتاج إليه ولمن ليس بيده شيء أصلا. لكن الحد المطلوب والقدر المطلوب هو صاع، لكن من لا يستطيع واستطاع دونه فإنه يفعله. لكن لا يقال هذا في كل شيء، الإنسان إذا ما استطاع يصوم إلا نصف النهار يصوم نصف النهار ويفطر الظهر، لا، لأن الصوم لا يتجزأ، وإنما هو له بداية وله نهاية، فالإنسان الذي يأتي به يأتي به، والإنسان الذي لا يأتي به عدة من أيام أخرى يأتي به يكون عدة من أيام أخرى. لا يقال الإنسان يمكن أن يصوم بعض الوقت ويفطر في أثناء النهار، لأنه يستطيع أن يصوم نصف النهار ولكن لا يستطيع صيام النهار كاملا، ليس هذا من هذا القبيل الذي يجوز الذي يأتي به الإنسان، لأن ذلك يقبل التجزئة وهذا ما يقبل التجزئة، أقول ذاك يقبل التجزئة وهذا لا يقبل التجزئة. وإن كان الإنسان إذا 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 قدم مسافرا وكان مفطرا لكونه مسافر ثم وصل البلد وانتهى حكم السفر فإنه يمسك البقية، يمسك البقية ولا يجوز له أن يأكل ما دام أنه مقيم ولو كان بعض النهار اللي هو آخره، لأنه لا يأكل، ليس له أن يأكل، لأن الأكل أبيح له لعارض، فلما انتهى ذلك العارض وصار من المقيمين صار حكمه حكم المقيمين، يلزمه أن يمسك البقية بقية اليوم، ولكنه القضاء متعين عليه لأنه لم يصم ذلك اليوم، لكنه لا يكون حاضرا ويأكل ويشرب وهو حاضر، ولو كان ذلك أنه كان في أول النهار من أهل الأعذار الذين لهم أن يأكلوا، لكنه زال العذر فعليه أن يمسك، ولكنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، بمعنى أنه يعني يمكن أن يغني عن الواجب، بل لابد أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. ثم إن كما قلت أن هذا مقيد بالاستطاعة وهذا لم يقيد بالاستطاعة، وأن هذا هو الفرق، لأن هذه تروك وهذه أفعال، يوضح ذلك في الأمور الحسية والأمور المشاهدة المعاينة. ما لو قال إنسان لا تدخل مع هذا الباب، لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أنه ما يدخل مع الباب لأنه مو صعب عليه وليس شاقا عليه، يستطيع أن لا يدخل، لا تدخل مع هذا الباب، هذا ترك وهو مستطاع. لكن لو قال له احمل هذه الصخرة، قد يستطيع حملها وقد لا يستطيع، لأن هذا أمر فعل، لأن هذا تكليف، فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها. فالأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، والنواهي مستطاعة، ما يقال أنها غير مستطاعة، لا يقال أنها غير مستطاعة، بل هي مستطاعة. فعلى الإنسان أن يمتثل المأمور وأن على حسب استطاعته، وأن يترك المنهية مطلقا، ولا يقال انه يستطيع او ما يستطيع، بل هو مستطيع، لان المناهي ترك والترك مستطاع. ثم ان الاوامر منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومندوبا، فالواجب لا بد من الاتيان به، ولو لم ياتي به فانه ياثم ويستحق العقوبه. واما المندوب فهو فيه تكميل وفيه فضل وثواب، وتكمل الفرائض بالنوافل إذا كان حصل فيها نقص، الفرائض تكمل إذا كان فيها نقص من النوافل، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت واجبة فيتعين الإتيان بها، وإذا كانت مستحبة فيستحب الإتيان بها، ومن تركها فإنه لا يأثم، لأن المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم، ويطلبه الشارع طلبا غير جازم. ويدل لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن المقصود بهذا الأمر الذي لم يفعله خوفا من المشقة هو الإيجاب، وأما الاستحباب فإنه مأمور وحاصل، الاستحباب موجود، ولكن الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من المشقة على أمته هو الإيجاب عند كل صلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر إيجاب، لأن أمر الاستحباب موجود والترغيب فيه موجود، حيث قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا فإن الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والواجب يتعين الإتيان به ويأثم من تركه، والمستحب مطلوب ومندوب للإنسان أن يفعله وأن يأتي به، وتكمل به صلاة تكمل به الفرائض، والنوافل هي كالسياج للفرائض، والإنسان الذي يتساهل في النوافل يجره ذلك، قد يجره ذلك إلى التساهل في الفرائض، قد يجره إلى التساهل في الفرائض، لكن الإنسان إذا فعل المندوبات وحرص عليها فهو على الفرائض أحرص، ومن باب أولى، فتكون كالسياج لها وكالوقاية لها، بمعنى أن الإنسان يكون مطمئنا إلى فعلها لحرصه على ما هو دونها، لحرصه على ما دونها، ولتكمل يكمل النقص الذي في الفرض من النفل، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنهيات، ما كان منها على سبيل التحريم يتعين تركه ولا يجوز الإقدام عليه، ويعاقب فاعله، ويعاقب فاعله أي فاعل الحرام. وما كان من قبيل المنهيات وهي للتنزيه، التي يعني الاتيان بها أولى من كون الإنسان يتركها، لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأفضل، ولكنه لو فعل ذلك لم يكن فعل أمرا محرما، فعل أمرا جائزا، فهو يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. المكروه يعني كره التنزيه يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لأنه جائز. فإذا الأوامر منها ما هو واجب ومنها مستحب، والمكروهات منها ما هو يعني محرم، يعني لا يسوغ الإتيان به، ومنها ما هو يعني جاء ما يدل على أنه للتحريم، وأن فعله وأن عدم فعله هي الأولى، مثل الشرب عن قيام، الشرب عن قيام يعني جاء النهي عن الشرب عن قيام، ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيكون وكذلك جاء عن أصحابه الكرام مثل علي رضي الله عنه، فهذا يدل على أن الشرب جالسا هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإنسان لو شرب قائما فإن ذلك سائغ وليس بحرام. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بكثرة المسائل المسائل التي تكون من غير حاجة، والتي تكون تعنتا، أو يكون فيها قد يترتب عليها في زمن النبوة أن يحرم شيء بسبب تلك المسألة، أو يوجب شيء يعني يكون فيه مشقة كبيرة بسبب تلك المسألة، أو يوجب شيء يعني فيه مشقة كبيرة في تلك المسألة. وقد جاء في حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم لسبب، جاء ذكر سبب له في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فغضب وقال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث في صحيح مسلم يبين سبب الحديث، وأن الأسئلة التي تكون من هذا القبيل هي التي هي المنهي عنها، وهي الممنوع منها، وهي التي كانت من أسباب هلاك الأمم السابقة. وكذلك جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. يعني فيكون الأسئلة التي يترتب عليها مضرة في زمن النبوة، لأن الزمن زمن تشريع، فقد يوجب ما فيه مشقة، وقد يحرم ما فيه مصلحة وما فيه منفعة وما فيه فائدة. فلهذا ذمت الأسئلة التي فيها تكلف، والتي فيها تشديد، أو يترتب عليها تشديد على هذه الأمة، فإنها مذمومة. والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها وبين أنها أن تلك من أسباب الهلاك، هلاك الأمم السابقة. فهذا الرجل الذي قال إن الله لما قال إن الله فرض لكم الحج فحجوا، فقال: أفي كل عام؟ أفي كل عام يعني نحج كل عام؟ لو فرض الحج في كل عام كما قال رسول، ما استطاع الناس يحجوا، كيف يحجوا؟ وكيف أيضا يأخذهم المكان وهو واجب عليهم جميعا، وأن كل واحد يحج كل سنة؟ هذا من الصعوبة، أو فيه صعوبة شديدة، وفيه مشقة عظيمة، ولا يستطاع. ولهذا قال: ولو وجبت ما استطعتم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى النهي من مثل هذه الأسئلة، وغضب لذلك، وأخبر أن الأمم السابقة أن من أسباب هلاكها ما كان مثل ذلك. وقد جاء في الكتاب والسنة، جاء في الشريعة أمثلة من أسئلة الأمم السابقة والأشياء التي يسألون عنها، وفيها تكلف وفيها تعسف. منها ما جاء في القرآن من أهل الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. فهذا من الأشياء الأسئلة التي فيها تعنت وفيها تكلف وفيها الاتيان بأمور لا يصلح أن يسأل عنها ولا يتشاغل بها. وكذلك قصة البقرة التي أمروا بذبحها، فكان يجزيهم أن أي بقرة يأخذوها فيذبحوها، ثم يعني يضرب على القتيل الذي قتل ولا يراه قاتله بشيء منها. ولكنهم سألوا أسئلة متعددة وتعنتوا وشددوا، وشدد الله عليهم، وكان يكفيهم أي بقرة. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، لكن سألوا أسئلة يعني عنها يعني عن سنها وعن لونها وصفاتها، وبعد ذلك صاروا إلى نوع معين بعد تلك الأسئلة المتكلفة، فصار شددوا فشدد الله عليه. فهذا من جملة ما أثر وما جاء عن الأمم السابقة من التكلف ومن الأسئلة التي كانت من أسباب هلاكهم، وحذرت هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلوا. ثم إن المسائل منها ما يكون الإنسان بحاجة إليه، كمعرفة الأمور التي لا بد منها، كمعرفة الوضوء كيف يتوضأ، والصلاة كيف يصلي، وأيضا كيف يزكي إذا كان عنده مال، والصيام كيف يصوم. فمثل هذه أمور مطلوب أن يسأل عنها، مطلوب أن يسأل عنها. وأما إذا سئل عن أسئلة فيها تكلف عن أمور مغيبة، مثل السؤال متى تقوم الساعة، وعن عمر الدنيا كم مقدار عمرها، وعن الأشياء التي يعني عن أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو السؤال عن كيفيات أشياء ليس للإنسان يسأل عنها، مثل الذي سأل مالك عن الرحمن عرشه استوى كيف استوى، سأل عن الكيفية. فمثل هذه الأسئلة لا يجوز السؤال عنها، وإنما الإنسان يسأل عما يحتاج إليه في أمور دينه. ثم كذلك الاشتغال عن أمور يحتاج الإنسان إليها في أعماله اليومية وباستمرار، ثم يسأل عن أمور خيالية أو أمور نادرة الوقوع أو أمور قد لا يتصور وقوعها، فيكون ذلك من شغل الوقت في غير طائل ومن التكلف الذي هو غير محمود. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث حديث عظيم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد كتبت في بعض الفوائد فنقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. واحد، اتفق الشيخان
قول المحدثين والمخرجين للأحاديث رواه البخاري ومسلم، المقصود من ذلك الاتفاق على المعنى، ولا يلزم أن يكون الاتفاق في الألفاظ. ولهذا بعض العلماء يعني عندما يعني يذكر قال واللفظ لفلان رواه فلان وفلان واللفظ لفلان، وهذا هو الذي فيه يعني بيان أن اللفظ لفلان ولكن الثاني موافق له في المعنى. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو من أفراد مسلم، لأن الأحاديث الأخرى عند مسلم وعند غير مسلم برواية أخرى قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو الذي تعددت به الروايات، جاءت عند البخاري وكذلك عند مسلم، ولكنه جاء في بعض الطرق عند مسلم في كتاب الفضائل بهذا اللفظ، يعني ما نهيتكم عن فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن إذا قيل رواه البخاري ومسلم فمعنى ذلك أنهم اتفقوا على المعنى، ولا يلزم أن يكون الألفاظ متفقا عليها أو التقديم والتأخير أو على الهيئة التي هي موجودة أنه متفق عليها، قد يكون فيه تقديم وتأخير مثل في هذا الحديث، فإنه عند البخاري فيه تقديم وتأخير وعند مسلم أيضا بخلاف هذه الصيغة، ولكنه جاء أيضا بهذه الصيغة. فالإمام النووي رحمه الله أتى بها من صحيح مسلم، وعنده صيغة أخرى، وعند البخاري أيضا صيغة أخرى ليست مثل هذه الصيغة التي فيها تقديم الجملة الكلية هذه الجامعة التي فيها امتثال كل ما هو مأمور على قدر استطاعة والانتهاء عن كل منهي مطلقا بدون تقييد.
إذن ألا يكون الأولى في هذه الحال أن يقال واللفظ لفلان؟
هذا هو الأولى. نعم أقول هذا هو الأولى.
اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. اثنين: قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب التروك وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع ألا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع. فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع عدم شربها، والصلاة مأمور بها وهو يصليها على حسب استطاعته
من قيام المأمور،
وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام وإلا فعن جلوس، وإلا فهو مضطجع. ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع ألا يدخل لأنه ترك، ولو قيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. ثلاثة: ترك المنهيات باق على عمومه، ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه، كأكل الميتة لحفظ النفس، ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. أربعة: النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة، فيجوز فعله وتركه أولى من فعله. خمسة: المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. ستة: قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج في كل عام. والمنهي عنه يعذر منه ما كان فيه تكلف وتنطع.
إيش؟
والمنهي عن
يترك، أو أقول يترك أو لا يفعل، أو لا يعني ما كان فيه تنطع أو يمنع،
ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. سبعة: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن
يعني ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مما قد يترتب عليه إيجاب أمر فيه مشقة أو تحريم أمر فيه مصلحة ومنفعة، هذا خاص بزمن النبوة لأنه زمن تشريع، وأما بعد ذلك الشيء الذي فيه تكلف وفيه تنطع وفيه سؤال عن أشياء الإنسان ليس له أن يسأل عنها، مثل قيام الساعة وعمر الدنيا متى تنتهي، وكذلك السؤال عن كيفيات الصفات وكيف الله تعالى متصف بها وغير ذلك من أمور الغيب التي لا يمكن أن تعرف إلا عن طريق الوحي، هذه لا يسأل عنها، أو يعني يشتغل بأشياء نادرة الوقوع وأشياء يعني الإنسان ليس بحاجة إليها ثم يتشاغل بها عن ما هو أهم منها، هذا هو الذي يمنع منه.
العبارة بعد زمنه، بعد زمنه العبارة تكون المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج في كل عام. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال واشتغال به عما هو أهم منه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهمه حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها، والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، إنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكلام الإمام أحمد كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدة أو المولدات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة، إلى أن قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم، فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به، وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم.
يعني يقصد رحمه الله بهذا أن الإنسان إذا اشتغل بالكتاب والسنة والتفقه فيها بمعرفة ما اشتمل عليه القرآن من الأمور العامة والخاصة وكذلك السنة، وعرف ما يصح وما لا يصح، وكذلك يعني القواعد التي تنصبط من الكتاب والسنة، لأن النوازل والأشياء التي تجد إنما تعرف بهذا الطريق، لأنه معلوم أن الحوادث لا نهاية لها ويجد في كل وقت وحين يعني مسائل، ولكن حلها موجود في الكتاب والسنة، يعني وذلك بالقواعد العامة وبالجمل الكلية والقياس وما إلى ذلك، لأنه ليس كل أمر يحدث لابد أن يكون فيه نص، لأن النصوص استقرت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان الذي يشتغل بالقرآن ومعرفة ما فيه، وكذلك يشتغل بالسنة وما فيها من القواعد وما فيها من الكليات وما فيها من الأصول الجامعة، فإنه عندما تجد المسائل يبحث عن حلها في هذه الأمور الكلية وهذه الأمور العامة، لأنه ليس لكل مسألة تجد نص ولا يمكن أن يكون فيها. مثلا الدخان، الآن الدخان من الأشياء التي جدت وحصلت في أزمة قريبة، حصلت في أزمة قريبة، وعرف العلماء حرمته واستنبطوا حرمته من نصوص الكتاب والسنة، فأخذوه من قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، لأن فيه قتل النفس، لأن الإنسان يهلك نفسه باستعماله. وكذلك أيضا أخذوه من أن فيه إضاعة مال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وأيضا أخذوه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وليس من الطيبات إذن هو من الخبائث، وأخذوه أيضا من النهي عن أكل الثوم والبصل، وأن ذلك يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، ومعلوم أن الدخان أشد من ذلك. فهذه مسألة من المسائل التي جدت، ومع ذلك في عمومات النصوص وفي ما اشتملت عليه نصوص الكتاب والسنة بيان جوابها وبيان حكمها، وأنها لا تسوق ولا تجوز، مع أنها ما وجدت إلا في الأزمان المتأخرة. فكلام ابن رجب رحمه الله يعني يبين أنه بسلوك هذا المسلك، ثم أيضا الإنسان عندما يسلك هذا المسلك ما يعني يفعل ذلك استقلالا دون أن يرجع إلى كلام العلماء، ودون أن يرجع إلى ما يعني سبق إليه، فالإنسان يرجع إلى أهل العلم ويستفيد من علمهم، ولا يقول هم رجال ونحن رجال ونأخذ يعني وإن لم نرجع إلى كلامهم، لا، هذا يعني هذا غلط. الناس بالنسبة للعلماء بين طرفي نقيض، هناك طرف نقيض ووسط، طرف يقول نأخذ هم رجال ونحن رجال وهذا جفا، واحد يتعصب ويتابع رجلا معينا في المسائل المختلفة، وإذا عرض عليه وإذا ذكر له أن في المسألة دليل قال لو كان هذا ما خفي على فلان. فقد مر بنا بالأمس كلام ابن حجر رحمه الله عند مسألة مناظرة عمر رضي الله عنه لأبي بكر، وأنه لم يكن عند أبي بكر وعمر وهما من كبار الصحابة الحديث الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين في المقاتلة، وكان عند ابن عمر وعند أبي هريرة، ولهذا قال الحافظ بن حجر ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت إذا وجد سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي هذا على فلان، فالإنسان والطرف الثاني التعصب، كل إنسان يتعصب، فإذا طرف فيه جفاء وطرف فيه تعصب، والطرف والحق وسط بين هذا وهذا، يرجع إلى كلام العلماء ويستفاد من علمهم ويعرف وجه الاستدلال، وأن قد يكون في المسألة دليل ذكروه عن طريق القياس وعن طريق الاستنباط وقد طريق الإلحاق بقاعدة كلية، الإنسان لا يتنبه لذلك إلا إذا رجع إلى كلامهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كلاما جميلا، يقول إن العلماء يجب توقيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم، وكون الإنسان يرجع إليهم عندما لا يوجد الدليل الواضح في المسألة، يرجع إلى كلامهم وإلى استنباطهم وإلى مآخذهم، فقد يتبين لهم كلامهم ما يعني ينير له الطريق وما يعني يتبصر به. ثم قال رحمه الله إن الرجوع إليهم للوصول إلى الحق، ثم ضرب لذلك مثلا فقال مثل الإنسان إذا كان في الفلات وهو لا يعرف جهة القبلة يستدل إلى جهة بالنجوم، يستدل إليها بالنجوم مطالعها ومغايبها ويعرف وين اتجاه القبلة بالنظر في النجوم، فيقول فإن الإنسان عندما إذا كان في الفلات يحتاج إلى أن ينظر في النجوم إلى الكعبة وصار تحتها والقبلة أمامه، ما ينظر في السماء يبحث عن القبلة، يبحث عن النجوم ليهتدي للقبلة، هي القبلة قدامه والقبلة أمامه، فإذا الإنسان إذا 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 خفي الدليل وصار يعني ليس واضحا والحكم ليس واضحا, لا شك أن الرجوع للعلماء في ذلك تمكين له من أن يعرف إلى يعرف الحق في ذلك. فكلام ابن رجب رحمه الله هو من هذا القبيل, يعني معناه الإنسان يشتغل بتفهم القرآن والحديث ويرجع إلى كلام العلماء ويستفيد منهم.
إلى أن قال: وفي الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة, ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. ثمانية مما يستفاد من الحديث: واحد, وجوب ترك كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اثنين, وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثلاثة, التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. أربعة, أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع. خمسة, أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه منه. ستة, الاقتصار في المسائل عما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل. انتهى.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا, بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت.